بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله: ومثاله كالقرء، وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في كتب اللغة أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فما هو المراد في هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ هذا من باب المجمل الذي يحتاج إلى تبيين. وقد سمعتم بالأمس أن اختلاف أو أن تفسيره بالقرء ينبني عليه ما لا ينبني عليه إذا فسر بالطهر. قال بعض العلماء: المراد به الحيض، وهذا قول الجمهور وهو قول الأكثر من أهل اللغة، ورجحه الشوكاني ورجحه كثير من المعاصرين، ومنهم الشيخ بن باز والعثيمين وشيخنا الإمام الوادعي وكثير، أن المراد بالقرء هنا الحيض. فالمرأة المطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، تحيض ثم تحيض ثم تحيض. وقال آخرون: المراد به الطهر، وهو كما سمعت يطلق في اللغة، يطلق أيضا على الطهر، لكن في هذه الآية الجمهور على أن المراد به الحيض. قال: فالآن لم يتبين لنا المعنى المراد، فنسمي ذلك مجملا. فإذا أتينا بدليل يبين المراد بالقرء الحيض، أو أتينا بدليل يبين أن المراد به الطهر، صار ذلك مبينا وصارت الأدلة بيانا لها. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى: ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. وهذا حديث زينب بنت جحش عند النسائي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ما معنى أيام أقراءك أو تحبسك أقراءك؟ من الذي يحبسها عن الصلاة، الطهر أم الحيض؟ الحيض. إذن قوله تحبسك أقراءك، المراد هنا إيش؟ بالأقراء جمع قر. وهذا صريح أن المراد بها الحيض. وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيض، وقلنا بوقوع طلاق الحائض، وهو الصحيح أنه يقع، فإن الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تحسب. يعني امرأة طلقها زوجها وهي حائض، كم عدتها؟ ثلاث حيض، يعني هذه الحيضة تكمل، والطهر التي بينها وبين الحيضة الثانية هذا كله غير محسوب، ثم تبدأ الحيضة التي بعد، ثم الحيضة ثم الحيضة، كم سيصير؟ أكثر من ثلاثة أشهر. قال: لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصفا مثلا، ولو وإلا ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين كاملتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق. وإن قلنا القرء هو الطهر، إذا قلنا بأن القرء هو الطهر، فإنه يحسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق، لأن الطهر بعدها، حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة، فيكون هناك فرق في الأيام والعدد. قال رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. انتقل المؤلف هنا إلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. النص هنا بخلاف المجمل، المجمل يحتمل ويحتمل، لكن النص لا يحتمل. قال: فالنص عرفا أي اصطلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحد، فلا نحتاج إلى تبيين ولا نحتاج إلى تخصيص ولا نحتاج إلى توضيح، لأنه واضح. فالنص والصريح معناهما واحد، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسمى النص صريحا لأنه خال من المعاني الأخرى. ويقولون كما في الأصول وشرحه: النص قطعي الدلالة أو قطعي الدلالة، مثل قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهنا 10 قطعية لا تحتمل 9 ولا 8 ولا 11 ولا شيء من ذلك، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحد، 10 10. قال ومثاله كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. القول الأول النص هو اللفظ الوارد الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، مثاله ماذا؟ قال قوله رأيت جعفرا، هذا نص، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون رأى رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن أن يقول أحد لعله رأى بابا أو امرأة، لأنه لا يحتمل إلا رجلا اسمه جعفر. ومثله قولك أكلت تمرا، فلا يقال لعله باع تمرا، لأن الكلام نص في الأكل لا يحتمل معنى سوى. وقوله وقيل ما تأويله تنزيله، هذا القول الثاني في تعريف ماذا؟ في تعريف النص. وهنا العمريطي يقول وقيل صدره بهذا اللفظ لأنه يحتمل أن يتناول الظاهر النص، ويحتمل أن يتناول الظاهر، أي قيل إن النص هو ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه. هذا تعريف آخر للنص. التعريف الأول هو اللفظ الوارد الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. التعريف الثاني هو الذي يعلم معناه بمجرد وروده أو نزوله، ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. والمشهور التعريف الأول، والثاني منتقد. قالوا لماذا؟ لأنه يدخل فيه الظاهر، الظاهر إذا لم يحتاج إلى شيء آخر ليتضح يدخل في هذا التعريف، وهو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فإن احتمل معنيين فأكثر فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، هذا هو الظاهر. والظاهر لغة هو الواضح، واصطلاحا هو ما احتمل أو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يقال هذا الظاهر الراجح، وهناك أيضا ما يقابل وهو المرجوح. فالظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر، بخلاف النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فالظاهر هو الذي يفيد المخاطب معنى سوى معناه الذي وضع له أصلا. وقد نبه بعضهم هنا أن كلام الشارح للناظم يشير إلى مسألة، وهي القول بالمجاز، وهذا مردود وقد تقدم، أن يأتي دليل ونقول هذا كان معناه شيء آخر ثم أطلق على هذا الشيء، هذا ما هو؟ هذا هو المجاز. طيب واسأل القرية، قالوا السؤال هو لأهل القرية، إنما قيل اسأل القرية مجازا، هذا يشبه هذا التعريف في كلام العمريطي، ما يفيد معنى يعني سوى المعنى الذي وضع له، هذا يشبه القول بالمجاز. فلهذا كان التعريف الأول هو الصواب وهو الأولى، أن النص هو اللفظ الوارد الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. وقوله ما سمع بمعنى من سمع، فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه، هذا يسميه النص، والثاني وراء ذلك، فالذي يفيد السامع هو الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. وهذا يطبقونه على القرء، فيقولون القرء نص، بمعنى أنه يحتمل معنى ظاهر وهو الراجح أن القرء هو الحيض، ومعنى مرجوح وهو المؤول الذي هو الطهر، على هذا التعريف. فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، وهذا الظاهر ذكر بعضهم أن للظهور أسباب: الأول الحقيقة ويقابلها المجاز، والثاني الاكتفاء وعدم التقدير، والثالث الإطلاق وعدم التقييد، وذكروا أربعة، والرابع العموم وعدم التخصيص. هذا هو الظهور أو أسباب الظهور. فالراجح والظاهر والمرجوح والمؤول، والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى نصا. إذن ما هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ والثاني والثالث ما احتمل معنيين وهو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول، ولا يخلط بين الظاهر والنص، الظاهر له تعريف والنص له تعريف. قال رحمه الله: كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل الشجاعي. الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع، يعني هو الأرجح. فإذا قال قائل أقبل الأسد، فماذا يترجح عند السامع؟ أنه الحيوان المفترس المعروف، لكنه يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع. إذن الأسد ظاهر والرجل المؤول المرجوح. فحمله على أنه الحيوان المعروف يسمى أخذا بالظاهر، وحمله على أنه الرجل الشجاع يسمى تأويلا. لكن هل هذا من المجاز؟ هل هذا مجاز؟ الجواب الصواب أنه ليس من المجاز. استعمل في الأسد في الحيوان، واستعمل في الإنسان بقرائن. قال رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكل، أي الذي يحتمل معنيين، مفهومه فبالدليل أولى. إذن كيف نخرج من هذا الدليل الذي يحتمل معنيين؟ كيف نخرج منه فنرجح أن هذا المعنى أظهر وأن هذا المعنى أرجح وأن هذا المعنى مرجوح؟ كله بالدليل والقرائن. قال: الظاهر الذي هو المعنى الراجح إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا، يسمى مؤول. والمؤول تعريفه كما قال الشيخ العثيمين: هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بقرينة أو بدليل. عندنا لفظ يحتمل معنى ظاهر ومعنى مرجوح مؤول، فإذا حملناه على المرجوح فهذا هو المؤول، هو حمل لفظ على المعنى المرجوح بقرينة أو بدليل. وهذا التعريف للمؤول والتأويل هذا في عرف المتأخرين من أهل العلم، هذا في عرف المتأخرين من أهل العلم. وإلا فإنك إذا مررت على كلام أهل العلم في العقيدة في تعريف التأويل فإنه أقسام أخر، والأصل غير هذا. عندما تقرأ في كتب العقيدة في ذم التأويل ثم يذكرون أقسام التأويل يذكرون معاني أخرى ويكون هذا منها، لكن هذا استعمال المتأخرين، أنهم يقولون المؤول هو حمل اللفظ على معنى مرجوح بدليل أو قرينة، حمل اللفظ على معنى مرجوح أي في ظاهر الدليل بدليل أو قرينة. مثاله قال الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني. ظاهره أن المرض الله يوصف به بهذا الحديث، هذا ظاهر الدليل، لكن الصواب فيه أنه يحمل على المعنى المرجوح أو الذي هو خلاف الظاهر، وأن المراد بالمرض من؟ مرض العبد، بدليل وهو آخر الحديث: مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك عندي. هذا في عرف المتأخرين يسمى تأويلا. أما عند المتقدمين فالتأويل إما أن يكون بمعنى التفسير وهذا جائز، وإما أن يكون بمعنى التحريف وهذا قول أهل البدع، وإما أن يكون بمعنى حقيقة الأمر أو المآل الذي يؤول إليه، وهذه معاني مذكورة في كتب العقيدة. طيب، هذا التأويل الذي حملناه عليه بدليل هذا له ضوابط، ولا يكون مقبولا ولا صحيحا إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط: أولا أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فما تأتي إلى حديث أو آية صريحة لا تقبل التأويل وتقول المراد بها كذا، يعني أن يكون هذا المعنى الذي تؤول فيه النص إليه محتمل، يعني يكون الدليل أو اللفظ قابل للتأويل. الثاني أن يقوم على هذا التأويل دليل صحيح أو قرينة تصرف اللفظ من ظاهره إلى المعنى الثاني، كحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هل من أسماء الله الدهر؟ الجواب لا. إذن ما المراد؟ ما المراد فإن الله هو الدهر؟ أي خالق الدهر. من أين لنا هذا التأويل؟ من الأدلة، من القرينة. قال يقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، الله يقلب الليل والنهار، فلو كان الله هو الدهر كان المعنى فاسد، يعني سيكون الله يقلب نفسه. فإذا هذا تأويل صحيح لأنه يقوم على دليل وقرينة. الشرط الثالث أن يكون هناك موجب لهذا التأويل بأن يكون ظاهر النص يعني يخالف القواعد المقررة المعلومة من الدين بالضرورة، يخالف الحق الظاهر المجمع عليه المحكم. فإذا كان ظاهر الدليل يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأويل، أو يكون هذا الدليل يصادم ما هو أقوى منه وما هو أوضح منه يحتاج إلى تأويل. إذن متى يجوز التأويل في الدليل؟ بثلاثة شروط: أن يكون هذا الدليل محتمل للمعنى المرجوح، وأن يكون هناك دليل أو قرينة، وأن يكون بقاؤه على الظاهر يحتمل معنى فاسدا. مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى معلوم في كلام العرب أنه بمعنى على وارتفع، وعند بعضهم صعد واستقر، والمعطلة قالوا استوى بمعنى استولى. طيب هل يمكن أن نحمل هذا الدليل من المعنى الظاهر إلى هذا المعنى المرجوح؟ الجواب لا. أولا لأنه لا يوجد دليل، ليس في كلام العرب استوى بمعنى استولى. ثانيا لأن هذا التأويل يحتمل معاني فاسدة. ثالثا لأنه لم يقل به أحد من السلف. رابعا لأن هناك أدلة تدعم هذا الظاهر وليس فيه مخالفة شرعية ولا مناقضة لأصول الإسلام، بل موافق للعقيدة الصحيحة. قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. الظاهر الذي هو المعنى الراجح إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا، ومثاله قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر هذه الآية، قال الظاهر فيها أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر الآية أنك عندما تنتهي من القراءة تستعيذ، هذا ظاهر النص. وهذا غير مراد، إنما المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر ويسمى تأويلا. طيب من أين لنا هذا التأويل؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علم من فعله أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ، إذن هذا المراد. وهذا التأويل إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون بمعنى التفسير ومثاله سبق. وإن لم يدل عليه الدليل فغير مقبول، ومثاله قوله تعالى ثم استوى على العرش، فسرها أهل التعطيل بقولهم استولى عليه. لماذا قالوا بهذا التأويل أو التحريف؟ لأنهم ينكرون علو الله عز وجل وينكرون استواءه على عرشه، فلهذا لجأوا إلى تأويل هذه الآية أي تحريفها. وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل، ولم يقل به أحد من السلف. ومثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فقال أهل التعطيل اليد النعمة، وهذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. وباب الرد على المعطلة في مثل هذه المسائل ليس باب علم الأصول وإنما هو باب العقائد. قال رحمه الله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، معناه أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل أي بسبب الدليل، يعني معنى الدليل يحتمل معنيان، أحدهما ظاهر والثاني مؤول، لكن وجد دليل يلزمنا أن نحمل النص على المعنى المرجوح. ماذا نسمي المعنى المرجوح بعد أن حملنا عليه الدليل بالنص؟ نسميه ظاهر. وظاهر الدليل الذي أول ما وقفنا عليه ظننا أنه الظاهر هذا هو المرجوح. فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل ظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل أي ظاهر مقيد. والأول الذي هو ظاهر تقدم أن المؤلف يسميه نصا، يقول النص في التعريف الثاني الذي يفهم معناه من أول النطق به أو من أول نزوله أي يكون الظاهر في معناه، هذا هو النص. والتعريف الأول أحسن. قال وخلاصة هذا الباب أن الكلام له 5 أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول، ويسمى ظاهرا بالدليل. قال الشيخ العثيمين فيما معنى كلامي في شرح الأصول أن التأويل الذي ذكره صاحب الورقات أو العمريطي ويذكره أهل أصول الفقه هو معنى حادث، كما قال شيخ الإسلام لا يعرف في الكتاب ولا في السنة لكن أحدثه المتأخرون، وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم، سطوا على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء بهذا المعول وهو التأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. يعني أهل البدع استعملوا التأويل في تحريف الكتاب والسنة، ولهذا عندما يتحدثون عن التأويل يبينون أن منه ما هو تحريف، وإنما يسميه المعطلة تأويلا، وإنما يسميه المعطلة تأويلا. وقد ألف في ذلك ابن قدامة، وألف في ذلك أبو يعلى الفراء، وألف في ذلك جماعة في التأويل ومعناه وما هو المقبول منه وما هو المردود. إذن ما هي الخلاصة التي قرأناها اليوم؟ النص، ما هو النص؟ اللفظ الوارد الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى دليل ولا إلى قرينة، واضح وهو قطعي الدلالة. والظاهر ما هو؟ الذي يحتمل معنيين ويكون راجح في أحدهما فيسمى الظاهر، والمرجوح منه يسمى المؤول. فإن وجد دليل على هذا التأويل فإن المؤول يرجع هو الظاهر، يرجع هو الظاهر، مثل هذه الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أن القراءة الاستعاذة بعد القراءة، والمؤول ما هو؟ أن الاستعاذة قبل القراءة. الدليل يدعم القول الأول أم الثاني؟ يدعم الثاني، إذن فالثاني يرجع هو الظاهر، يرجع هو الظاهر. انتهينا من هذا، وسندخل في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.